الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثامة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواهي كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا، فقال إني جاعلك للناس إماما أي يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون وأعلى مقام شمر إليه العاملون وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتمعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتمط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعذر درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية، فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال لا ينال عهد الظالمين أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين ظلم هذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة لكن مع إتيانه بأسبابها. ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام. وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته، فقال وإذ جعلنا البيت مثامة للناس أي مرجعا يثوبون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه لا يقضون منه وطرا، وجعله آمنا بأمن به أو يأمن به كل أحد، حتى الوحش وحتى الجمادات والأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمون وأشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعتا الطواف، يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج وفي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي يقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأغذار، ليكون للطائفين قال فيه والعاكفين والركع السجود، أي المصلين قدم الطواف لاختصاص المسجد الحرام ثم الاعتكاف، لأن من شرط المسجد مطلقا ثم الصلاة معنا أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، من أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، وفي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. يقول الله عز وجل: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه ابتلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، بمعنى اختبره وامتحنه، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، ولا يفر المؤمن من بلاء الله عز وجل. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهذا شيء لا يكون، فلا بد من الابتلاء والامتحان. وأشد بلاء الأنبياء، ثم الأمثال فالأمثال. فابتلى الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم بأمور كثيرة، ومما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به مما قصه الله عز وجل في كتابه، أن أمره بذبح ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فاستجاب لهذا الابتلاء العظيم وانقاد لله عز وجل، فلما استسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، فابتلي الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم أن يذبح ولده ذبحا، فاستسلم لذلك، واستسلم أيضا إسماعيل لأمر الله عز وجل. قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاستسلم جميعا لأمر الله عز وجل، وابتلى الله عز وجل أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة، فاستقام وثبت وأدى كل ما أمره الله به وانتهى عن كل ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، فوفى بكل ما أمره الله به واجتنب كل ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. إذ جاء ربه بقلب سليم، فجاء ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم قد سلم من كل مفسد، فسلم من الشرك وسلم من النفاق ومن الحسد وسلم من سائر ذنوب القلوب ومفسدات القلوب. فجاء ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم، ومن أجل هذا اتخذه الله عز وجل خليلا واصطفاه لنفسه وجعله إماما يقتدى به، وأوصى وأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته أن يتخذوه إماما وأن يقتدوا به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا فإن سائر الطوائف يتظاهرون بالانتساب إليه لعظيم مكانته ولعلو منزلته، فاليهود زعمت أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى أيضا زعموا أن إبراهيم كان نصرانيا، فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان للمشركين. وكفار قريش من أهل الشرك والكفر أيضا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبرأ الله عز وجل إبراهيم من هذه الطوائف، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإن كان العلماء اختلفوا في الشيء الذي ابتلى الله عز وجل به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منهم من قال أمور الفطرة العشرة فابتلاه الله عز وجل بأمور الفطرة المعروفة كالختان وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وغير ذلك من أمور الفطرة، وقيل ابتلاه من الأوامر والنواهي، على كل لم يبين الله عز وجل ذلك تفصيلا. فابتلاه الله عز وجل فوفى، فأطاع الله عز وجل في كل ما أمر وابتعد عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وبهذا صار إماما. فقال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وفيه أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بعد الابتلاء، فيبتلى العبد فإن ثبت على الابتلاء ونجح من الله سبحانه وتعالى عليه بالإمامة وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فاليقين يذهب الله عز وجل به الشبهات المضلة، وبالصبر يذهب الله عز وجل الشهوات أيضا المضلة، والعبد في سيره إلى الله عز وجل تنتابه إما شهوات وإما شبهات، فمن كمل صبره فإنه يتقي الشهوات المحرمة، ومن قوي يقينه فإنه يتقي ولا تستغر في قلبه الشبهات المضلة. فمن حقق هذين المقامين حقق الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله عز وجل إماما، وهذه من أعلى أو من المراتب العالية ومن المنازل الرفيعة. وذكر الله عز وجل عن عباده، عن عباد الرحمن، أنهم يدعون الله عز وجل فيقولون وجعلنا للمتقين إماما، فإنما سأل الله عز وجل منزلة عالية رفيعة. والأنبياء والرسل هم كذلك، بعد ما من الله عز وجل عليهم بالوحي هم أئمة يقتدي الناس بهم. فقال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فطلب الخير لذريته، فأجابه الله عز وجل فقال لا ينال عهد الظالمين. فمن كان ظالما فإنه لا ينال الإمامة في الدين، يدخل في هذا الظلم الأكبر وهو الشرك والكفر، فالكافر لا يكون إماما للمتقين، وإنما يكون إماما لأمثاله من الكافرين. وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، فهو من أئمة النار، فلا يكون إماما للمتقين إلا من كان متقيا. وهكذا من ظلم نفسه وأكثر من ظلم نفسه ولم يتب إلى الله عز وجل، وإن كان ذلك دون الكفر والشرك، فلا ينال هذه الإمامة إلا من كان تقيا، من حقق الصبر واليقين. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ذكر الله عز وجل في هذه الآية بيته وما لها من المكانة في قلوب الناس، وهذا أمر جعله الله عز وجل في بيته، فجعل الله عز وجل تلك البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة أي مرجع ومعاد، وثاب بمعنى رجع وعاد، ثاب إلى رشده بمعنى رجع إلى رشده، ثاب اللبن في الضرع أي عاد إليه بعد انقطاعه، ثبت إلى كذا بمعنى عدت ورجعت. والمعنى أن الشخص يذهب إلى بيت الله الحرام ويؤدي النسك ثم يرجع إلى بلاده، وما زالت نفسه تراوده بأن يثوب أي بأن يعود مرة بعد مرة، وكلما ذهب وتحمل المشاق والمتاعب وظن أنه لن يعود مرة أخرى، إذا بنفسه تراود إلى أن يرجع وأن يعود إلى ذلك الموضع. وهذا شيء جعله الله عز وجل في بيته، وهذا غير موجود في غير ذلك الموضع. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، فيذهب الذاهب ويعود مرة أخرى، ولهذا لا تخلو البيت من طائف ومن معتمر في الليل وفي النهار وفي الصيف والشتاء وفي جميع الأوقات، عامرة بالطائفين وعامرة بالمعتمرين وبالعابدين لله عز وجل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأيضا جعل الله عز وجل البيت آمنا. والبيت قد يطلق ويراد به الحرم، لكنه يذكر لشرفه ويخص بالذكر لأنه أعظم ما في الحرم. وإلا فإن الأمن جعله الله عز وجل لجميع الحرم، أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فالأمن جعله الله عز وجل لسائر الحرم. وقال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، ليس المراد بذلك أن موضع ذبحه البيت، وإنما المراد بذلك الحرم، لكن ذكر البيت لأنه أشرف ما في الحرم. وهكذا الأمن في هذا الموضع هو لسائر الحرم، لكن ذكر البيت لأن أشرف ما في الحرم البيت. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي موضع للصلاة والعبادة. ومقام إبراهيم قيل أن المراد بذلك الحجر التي كان إبراهيم يقوم عليها لبناء البيت. وفيهما أثر القدمين، وكان الأثر موجودا إلى أوائل الإسلام، ثم انمحى الأثر وبقى كالحفيرة، ولكن أثر ظاهرا للقدمين إلى أوائل الإسلام، كما قال الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، في آيات بينات على أن الباني هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأثر القدمين في مقامه يدل على ذلك. فقال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقيل المراد به نعم ذلك الموضع الحجر الذي قام عليه إبراهيم، كان ملاصقا للبيت، ثم أخره كما قيل عمر رضي الله عنه حتى يتسع الطواف، فإن الطواف يضيق بالناس فأخر من أجل أن يتسع الطواف. والصلاة خلف المقام من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المقام، وهذا إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فيصلي الشخص في أي موضع من المسجد أو في أي موضع من الحرم، فالأمر في ذلك سعة، لكن إن تيسر الصلاة خلف المقام فهذا هو الأكمل والأحسن، وإن لم يتيسر فإن الصلاة في غير ذلك الموضع مما يشرع، كما فعل ذلك الصحابة، منهم من فعل ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم فعل ذلك بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. وقيل مقام إبراهيم جميع المقامات التي قامها في مناسكه، في عرفة ومزدلفة وفي منى وفي غير ذلك، واتخاذ ذلك مصلى موضعا للعبادة والنسك. وقيل المراد بذلك جميع الحرم. وتفسير مقام إبراهيم بالمقام المعروف هو الأظهر، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، والموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو ذلك الموضع المعروف خلف الحجر، فهذا أولى ما تفسر به الآية. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي بعد بنائه أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل بعد بناء البيت أن يحرص على طهارته من النجاسات الحسية والمعنوية. المعنوية كالكفر والشرك إنما المشركون نجس، والحسية معلومة، وهكذا من الأقذار. فكل هذا داخل في تطهير البيت، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وابتدأ الله عز وجل بذكر الطائفين، ثم ذكر العاكفين، ثم ذكر ركع السجود بمعنى المصلين. فابتدأ بذكر الطائفين لأن العبادة المختصة في البيت الحرام الطواف، ولهذا لا تشرع، لا يشرع الطواف في غير البيت الحرام، فهي العبادة المختصة في ذلك الموضع، وهي عبادة عظيمة. حتى ذهب جمهور العلماء إلى أن الطواف في البيت في ذلك الموضع أفضل من الإكثار من صلاة النافلة من حيث الأجر والثواب، أن أفضل من الإكثار من صلاة النافلة باعتبار أنها العبادة المختصة في ذلك الموضع ولا تكون في غير ذلك الموضع. ثم ذكر العاكفين باعتبار أن الاعتكاف يختص بالمسجد ولا يكون في غيره. ثم ذكر الصلاة باعتبار أن أمرها أوسع، وجعلت إليه الأرض مسجدا وطهورا، فالصلاة تكون في المسجد وتكون في البيت من نفل وفرض، فالنفل ظاهر والفرض في حق من لا تجب عليه الجماعة، فمن لا تجب عليه الجماعة يصلي فرضه إما في البيت وإما في المسجد كالمرأة. فعلى كل الصلاة أمرها أوسع، لا تختص بالمساجد المبنية، فالأرض كلها مسجد، لكن من وجبت عليه صلاة الجماعة وجب عليه أن يؤدي صلاة الجماعة فيها، وأما النافلة فتصلى في المسجد وفي البيت، ومن كان معذورا أيضا له أن يصلي في بيته، فأمر الصلاة أوسع. فذكر الله عز وجل الطواف لأن الطواف لا يكون إلا حول البيت، لا يكون في أي موضع من المواضع. ثم العكوف لأنه مختص بالمساجد، والمساجد كثيرة فلا يختص هذا بالمسجد الحرام، فالعكوف أوسع من الطواف، الطواف مختص بالمسجد الحرام، وأما العكوف فهو أوسع يكون في سائر المساجد، وأما الصلاة فهي أوسع من ذلك فتكون في المساجد وفي غيرها على التفصيل الذي ذكرناه. إلى هنا والحمد لله.